بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أعظم كلمة يتفوه بها إنسان وينطق بها لسان هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي لها ميزان وقدر عظيم عند الله عز وجل، فمن كان ملازما لها ومن أهلها ربح فوز الدنيا وفلاح الآخرة، ومن فرط فيها ولم يقم بحقها خسر الدنيا وخسر الآخرة. فهي كلمة عظيمة القدر، عالية المنزلة، هي الفارق بين الإسلام والكفر. فمن قال لا إله إلا الله فإنه يكون بذلك مسلما وأمره إلى الله تعالى. ابن القيم رحمه الله له كلمة بديعة جميلة في بيان مكانة هذه الكلمة، ذكرها في إعلام الموقعين، يقول رحمه الله، يقول عنها: كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، بها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، عليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله تعالى على جميع العباد. فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد يوم القيامة بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الكلمة معاشر الإخوة الكرام كلمة لها ميزان كما ذكرت عظيم عند الله، ولا يقدرها قدرها إلا من استقرأ نصوص القرآن والسنة فعلم من خلالها كم هي عظيمة هذه الكلمة، وكم هي سعادة أهلها، وكم هو فلاحهم ونجاحهم في الدنيا وفي الآخرة. أعظم الذكر لا إله إلا الله، فلو أراد عبد أن يزيد من رصيد حسناته فلن يجد أعظم من أن يملأ صحيفته بلا إله إلا الله. وقد كان موسى عليه السلام يسأل ربه تبارك وتعالى كما في حديث أبي سعيد عند النسائي، يسأله عن كلمة هي أعظم ما يمكن أن يتقرب بها موسى إلى ربه: يا رب علمني دعاء أذكرك به. كأن موسى يريد شيء يخص به، يخصه الله به. فقال الله جل وعلا لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فكأنه يرى عليه السلام أن هذه الكلمة الجميع يقولها، فهو يريد شيئا أعلى قدرا منها يخص الله به أولياءه. فقال الله تبارك وتعالى مبينا عظمة هذه الكلمة، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعن في كفة، ولك أن تتخيل حجم هذه الكفة العظيمة التي ستحمل سماوات سبع فيها ما فيها من الخلق الذي لا يعلمه إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل سماء مليئة بالملائكة، حتى قال: أطت الملائكة السماء وحق لها أن تأط. والأطيط صوت يخرج من الراحلة إذا حمل عليها زيادة الحمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن السماوات أطت من الثقل الرهيب العظيم الذي عليها وحق لها أن تأط. لماذا؟ قال ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. فهذه السماوات العظيمة لو وضعت كلها في كفة ووضع معها أيضا الأراضون السبع بما فيها من أحجار وأشجار وجبال وقصور ودواب وخلق لا يعلمه إلا الله، كل هذا لو جمع في هذه الكفة ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، قال لمالت بهن لا إله إلا الله. مالت يعني نزلت، بمعنى أنها أرجح وأعظم وزنا وأعلى قدرا من كل هذه المخلوقات. فهي إذن كلمة لها ميزان وقدر عظيم عند الله عز وجل. يقول ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. وقال ابن رجب في كتابه كلمة الإخلاص: إن لا إله إلا الله لأهل الجنة كمثل الماء البارد للظمآن. وهذه الكلمة هي التي بعث بها جميع الرسل، إنما بعثوا لإقامة هذه الكلمة، ما بعثوا لأجل شيء آخر أبدا. الهدف الأسمى والأعظم هو إقامة التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله، وسيأتي لها حديث مستقل إن شاء الله تعالى. لكن ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أبدا أن الهدف الذي يجب أن يسعى إليه كل الدعاة إلى الله هو تعبيد الناس لله رب العالمين ليكونوا موحدين كما يريد الله تبارك وتعالى. فكل الرسل بعثوا ليعبدوا الناس لله رب العالمين، ليؤمنوا به وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حينما قاموا بتبليغ الدعوة إلى الله ولإقامة التوحيد وجدوا من الأذى شيئا عظيما، لكنهم عليهم السلام جميعا كانوا يسترخصون ويستعذبون العذاب والأذى من أجل أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى وأن يقولوا هذه الكلمة. كم واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، كم تحمل من المشاق، كم أوذي في نفسه في عرضه في ولده، وكان صابرا محتسبا صلوات الله وسلامه عليه. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صححه شعيب الأرناؤوط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في سوق عكاظ في بداية الدعوة، يمشي في السوق على الناس الذين توافدوا على هذا السوق من كل مكان، القبائل كلها كانت تجتمع، فكان يستغل النبي صلى الله عليه وسلم الفرص، وهذا من حصافته عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله عز وجل، يستغل كل فرصة يمكن أن تبلغ دعوته للعالمين. وفي هذا العصر لما تيسرت ولله الحمد هذه الوسائل، وسائل الإعلامية، أصبح من السهولة بمكان لكل واحد، ولا أقول هذا خاص بفئة دون فئة، لا، اليوم أصبحت وسائل الإعلام والإنترنت وغيره باب خير لمن أراد الخير، كما أنها باب شر لمن أراد الشر. يستطيع الإنسان من خلال هذه الوسائل أن يقدم دعوته ويوصل رسالته للعالمين في مشارق الأرض ومغاربها بأيسر طريقة وأسهل أسلوب، وهذا الذي فقهه عليه الصلاة والسلام. فكان يستغل المواسم، لما يجتمع الناس في مكان معين كان يتعنى صلى الله عليه وسلم ويتعب حتى يصل إليهم حتى يبلغ رسالته بأقصر طريق. فكان يأتي إلى هذا السوق والناس مجتمعون والقبائل مجتمعة، يأتي إليهم ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان وراءه رجل هو فرعون هذه الأمة، أبو جهل عليه لعنة الله، خلفه كان يحثو عليه التراب، بل في رواية أنه كان يرميه بالحجارة حتى أدمع عقبيه، وهو يقول يريد إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم الرجل ولا يفتننكم عن دينكم عن عبادة اللات والعزى فنحن أعلم به. قال الراوي: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. ولنا وقفة يسيرة مع هذه الكلمة لا يلتفت إليه. هذا الملمح التربوي العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم فيه رسالة واضحة إلى الدعاة إلى الله عز وجل أن لا يلتفتوا إلى ما يقال عنهم. الداعية إلى الله عز وجل لن يسلم، سيجد أذى من الناس، سيجد أذى من الحاسدين، من أعداء الإسلام، من المثبطين. فإذا انشغل بالرد على هذا وبإسكات هذا وبما يقول هذا فإنه سوف يضعف في دعوته. فهو كإنسان يمشي في طريق وخلفه من يتكلم عليه ويؤذيه بالأذى بالكلام البذيء، فإذا التفت إليه وجلس يناقشه فلا شك أنه سيضعف في مسيره. فإن تركه مضى في طريقه وقطع مشواره ووصل إلى الهدف الذي يريد. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى هذا الرجل مع أنه يؤذيه أذى شديد، لكنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل إنما يريد أن يثبط همته وأن يضعف عزيمته للوصول إلى الهدف العظيم، فلهذا كان لا يلتفت إليه. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. وكم واجهه عليه الصلاة والسلام من الأذى في رحلته الشهيرة في الطائف وهو لا يريد من الناس إلا هذه الكلمة: قولوا لا إله إلا الله. يجتمع بهم في مجالسهم في منتدياتهم، لا يترك فرصة مع صغير أو كبير، مع ذكر أو أنثى، مع مملوك أو سيد، مع غني أو فقير، إلا ويدعوه إلى الله عز وجل فصلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمة جدير بنا معاشر الإخوة والأخوات أن نذكر بفضائلها، فهو باب مهم، لأنك إذا عرفت فضيلة الشيء حرصت عليه. من أعظم فضائل هذه الكلمة أنها من أعظم ما يرجح به ميزان العبد يوم القيامة عند الله عز وجل. الحسنات العظيمة التي يطمح إليها العبد ويرجوها ويؤملها تحصل له متى ما كان مكثرا من التلفظ بهذه الكلمة العظيمة. ومن أشهر الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، وهو من الأحاديث التي فيها بشارة لكل موحد، حديث البطاقة الشهير، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحسنه الألباني. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من هذه الأمة يأتي يوم القيامة وعليه من الذنوب الشيء الكثير. قال: تعرض له سيئاته فإذا هي 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. هذه جميعها تكون سيئات. فلك أن تتخيل إنسان يأتي يوم القيامة صحيفة سيئاته مقدارها 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. هل تتوقع أن ينجو هذا الإنسان؟ اسمع إلى الحديث. فيقول الله عز وجل بعد أن تعرض هذه السيئات العظيمة على ذلك العبد ويظن أنه قد هلك، يؤمر به للنار، يقال: احضر وزنك، تعال انظر إلى ميزانك، انظر إلى الشهادة والنتيجة التي ستحصل عليها الآن. فيأتي هذا العبد لينظر النتيجة، فتوضع هذه السيئات في كفة الميزان. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. لابد لنا جميعا يا أخواني أن توضع أمام أعيننا سيئاتنا وحسناتنا، فنسأل الله أن يرجح حسناتنا على سيئاتنا وأن يعاملنا بعفوه ورحمته. هذا العبد يحضر وزنه فتؤتى بالسيئات فتوضع في الكفة وإذا بها مثل الجبال العظيمة، ثم يقال له: بقيت لك عندنا هذه بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، بطاقة. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات. نعم، بمقياس البشر ولا شيء، بطاقة صغيرة أمام 99 سجل، هل تغني شيئا؟ ما تغني يا رب هذه البطاقة أمام 99 سجل. فيقال: إنك لا تظلم شيئا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الله عز وجل لا يضيع عملا صالحا عمله العبد. فتوضع هذه البطاقة في كفة الحسنات. اسمع إلى التعبير النبوي، قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت بهن لا إله إلا الله. لاحظ الكلمة طاشت، بمعنى أنها نزلت نزولا قويا وارتفعت كل تلك السيئات. يعني ليست المسألة فيها تذبذب حيث أن تكون قريبة، لا، طاشت من ثقل هذه الكلمة أمام هذه السجلات 99، نزلت وارتفعت كل تلك السيئات وأدخله الله الجنة، نسأل الله الكريم من واسع فضله. أيضا في حديث الشفاعة الشهير في الصحيحين، حينما يكون الناس في موقف الحشر والناس يحتاجون في ذلك المقام إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل، فيأتون الأنبياء نبيا نبيا يطلبون شفاعته عند الله عز وجل حتى ينقذهم مما هم فيه، يريد أن يعرفوا هل هم في الجنة أو في النار، حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد، أنت خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأقول: أنا لها أنا لها. قال: ثم أخر ساجدا تحت العرش فيلهمني الله من المحامد والثناء عليه شيئا لا أعلمه من قبل، فيسجد أو يظل ساجدا حتى يأذن الله له أن يرفع رأسه، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام بعد أن يسمع كلمة من الله تبارك وتعالى يقول له عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فكان أول ما يطلب عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل هذه الأمة، أن ينقذ الله أمته. في رواية من الروايات، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون له عدة شفاعات، من ضمن شفاعاته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأهل التوحيد لا إله إلا الله ممن دخلوا النار أن يخرجهم الله من النار. في إحدى الروايات، وهي رواية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تبارك وتعالى: ليس ذلك لك. ما معنى ليس ذلك لك؟ يقول البيضاوي كما نقل عنه ابن حجر في الفتح: يعني أن هذا لي، فلجلالة هذه الكلمة ولعظم شأنها فإنني أتولى ذلك بنفسي ولا يشفع عندي أحد من خلقي، لكمال هذه الكلمة وعظمها. فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وكبريائي وجلالي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وهذه الكلمة من فضائلها أنها عصمة للإنسان من أن يسفك دمه أو يؤخذ ماله. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وأمرهم إلى الله. وجاء في مسند الإمام أحمد والشافعي في مسنده من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساره، بمعنى أنه قال له كلاما سرا لا يسمعه أحد من أصحابه، ساره في أن يقتل رجلا من المنافقين، استأذنه أن يقتل رجل من المنافقين. قال: فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، رفع صوته وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن لا شهادة له. قال: أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن لا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن لا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. هذا الحديث حجة في وجوه أولئك الذين يسترخصون دماء المسلمين ويستهينون بقتل الأنفس المعصومة الموحدة من أجل شبه لا قيمة لها. إن أعظم الذنوب أو من أعظمها بعد الشرك إراقة دم مسلم. فهذا الحديث وأمثاله ينبغي أن يستحضره كل من سولت له نفسه في أن يريق دماء المسلمين. أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ظبيان أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه كان في سرية مع بعض أصحابه صبحوا بها قوما من جهينة كانوا كفارا فهزموهم، ففر رجل منهم فلحقه، يقول أسامة فلحقته وأحد الأنصار حتى أدركناه، فلما لحقنا به أو أمسكناه أهوينا عليه بالسيف، فقال أهوى عليه الأنصاري بالسيف، فقال الرجل لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري فأخذت السيف وأهويت به عليه حتى قتلته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، فدعا أسامة قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها فرقا من السلاح أم لا؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قتل فلانا وفلانا وفلانا، يعني كأنها إنما قالها فقط لما رأى السيف أهوي إليه أتخلص من الموت فأقول لا إله إلا الله، فليست من قلبه، هذا ظاهر الأمر. قال يا أسامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف. قال يا أسامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال يا أسامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال ولم يزد عليها يرددها صلوات الله وسلامه عليه حتى قال أسامة وددت أني ما أسلمت إلا يومئذ، خوفا من عاقبة مثل هذا الفعل. ومن فضائل هذه الكلمة أنها سبب لتكفير الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والترمذي بسند حسن، ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر، وهي سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، نهاية الآمال ومنتهى الطموحات أن يغفر الله لك ويدخلك الجنة. قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء عند ابن ماجه من حديث حذيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام، يعني ينتهي أو يتلاشى أمره، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى منه طوائف من الناس الشيخ العجوز والمرأة الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يعني على لا إله إلا الله، يعني ما يعرفون من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها نرددها كما كان آباؤنا وأجدادنا يقولونها. قال صلة بن زفر وهو الذي روى الحديث عن حذيفة قال فقلت يا حذيفة فما تغني عنهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا نسك؟ قال فأعرض عنه حذيفة فأعادها عليه مرة أخرى فرددها عليه ثلاثا، ثم قال حذيفة بعد ذلك يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم هذه الكلمة من عذاب النار. ذكر ابن القيم في الوابل الصيب عن رجل من الأعراب قال كان له مسجد بالبادية يصلي فيه، فإذا صلى وخرج كانت هناك أحجار سبعة في المسجد أو خارج المسجد، اعتاد هذا الرجل ببساطته أنه إذا مر عليها يقول لها أيتها الأحجار أشهدك أنه لا إله إلا الله، هكذا دائما يفعل هذا الشيء. وفي يوم من الأيام مرض هذا الرجل فعرج بروحه، فرأى هو في المنام كأن روحه عرج بها إلى السماء فعرضت على النار، ذهب به إلى النار، وأنتم تعلمون أن النار سبعة أبواب، فكلما جيء به ليرمى في النار من باب من أبواب جهنم يقول فجاءني حجر من تلك الأحجار التي أعرفها فسد ذلك الباب، فذهب به إلى الباب الآخر فجاء حجر آخر حتى سدت أبواب جهنم جميعا دوني. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أن صاحبها وإن دخل النار إلا أنه لا يخلد في النار، ونحن من عقيدتنا أن صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرته لم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه في النار، إلا أنه لا يخلد فيها حتى ولو طال مكثه في النار، لكنه لا يخلد فيها ومصيره بعد ذلك إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الطويل وفيه: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، يعني من تفحمهم من النار والعياذ بالله، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه جهنم، في أفواه الجنة، في أبوابها يعني، يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، يخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم، أي في الجنة، ومثله معه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الله الملائكة أن يخرجوهم فيخرجوهم من النار، وفي آثار السجود الموجودة في جباههم لم يصبها شيء من النار، فإن الله قد حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من بني آدم. فيخرجون كأنهم حمم، يعني من التفحم والعياذ بالله الذي كان بسبب وجودهم في النار، ثم يخرجون بعد ذلك فيدخلون الجنة. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أن المشركين إذا كانوا في النار ومعهم بعض الموحدين الذين طال مكثهم في النار، هذه فئة من الموحدين، هم آخر من يخرج من النار وطال مكثهم طولا شديدا، فقال المشركون تهكما وسخرية بالموحدين: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، نحن وإياكم سواء الآن، لا فرق بيننا، أنتم كنتم موحدين ونحن كنا مشركين، فنحن الآن وأنتم سواسية في النار، لا فرق بيننا، ماذا أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ قال: فيغضب الله غضبه فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله حتى إن إبليس لا يتطاول، يعني يرفع رأسه إذا رأى رحمة الله عز وجل تدرك عباده الموحدين، يريد أن يظفر بالمغفرة والرحمة كما ظفر بها هؤلاء. هذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة، والباب متسع والأحاديث كثيرة، وما ذكرناه ما هو إلا جزء يسير، وإلا فقد ألفت في ذلك مؤلفات كثيرة في بيان عظم هذه الكلمة، ومنها الرسالة التي أشرنا إليها، رسالة ابن رجب رحمه الله، كلمة الإخلاص، فهي إذن كلمة عظيمة ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام أن نحافظ عليها، وأن نحرص على أن تكون ألسنتنا دائما رطبة من هذه الكلمة، فهي أعظم الذكر، وهي التي يحصل بها رحمة الله ومغفرته ودخول جنته. نسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يبعثنا يوم القيامة عليها، وأن يوردنا جنة الفردوس برحمته، إنه سبحانه جواد كريم.